بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن بلدي الله الحرام ومن المسجد الحرام بمكة المكرمة، وفي يوم الخميس الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 1400، نتناول هذه الرسالة المختصرة، وهي بعنوان صفة العمرة للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه نبذة مختصرة من أعمال مناسك العمرة،
نبذة
مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك. إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له.
العمرة منسك عظيم، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتمار والإكثار من ذلك، وبيان فضيلة العمرة، وقال تبيع بين الحج والعمرة، وقال العمرة إلى العمرة، والحج والحج كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقد اختلف أهل العلم في حكم العمرة، فمنهم من قال بأنها مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وذلك أن حديث الصحيحين في بيان أركان الإسلام ليس فيه العمرة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وجاء في حديث أيضا جبريل المشهور لما سئل عن الإسلام ذكر أيضا الحج ولم يذكر العمرة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة، واستدل على هذا بما جاء أيضا في بعض الأحاديث والروايات لحديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك العمرة، ذكر في ذلك العمرة. ولفظه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال العلامة ابن باز: أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. وقال الشيخ ابن باز في أدلة أيضا وجوب العمرة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، وقال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فهو تطوع. فدل هذا على وجوب العمرة، وهذا القول والذي نرجحه، وهذا القول والذي نرجحه، فالعمرة شأنها عظيم وفضلها كبير. نعم. أما عن صفتها فيقول الشيخ:
إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يقول.
والميقات، الميقات ميقات مكاني وميقات زماني. أما العمرة من جهة الميقات الزماني، فإن السنة كلها محل للعمرة، وليس هناك وقت محدد تؤدى فيه العمرة، وما عدا ذلك لا تؤدى فيه العمرة، بخلاف الحج. فالله عز وجل قد قال في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له ميقات زمانه، وهو الأشهر المعروفة: شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إلى صبح المزدلفة. فإذا دخل وقت الصبح صبح مزدلفة لا يجوز عقد الإحرام بالحج. أما إذا عقد الإحرام قبل ذلك ووقف بعرف بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. أما إذا دخل وقت الصبح بالمزدلفة فلا يجوز الإنسان أن يلبي بالحج ولا أن يحرم به لأن وقته قد فات. فمن لم يحرم في شوال ولا في ذي القعدة ولا في العشر الأول من ذي الحجة إلى صبح المزدلفة فمن لم يحرم حتى جاء صبح المزدلفة ورد أن يحرم فإنه لا يصح حجه. أما العمرة فميقات الزمان طوال السنة، هذا بالنسبة لميقات الزمان. أما الميقات المكاني فتشترك العمرة مع الحج فيه، والمواقيت المكانية قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرن الثعالب، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة. هذه مواقيت مكانية لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا تجاوز الإنسان المريد الحج والعمرة هذا الميقات فإنه إما أن يرجع إليه فيحرم، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم للأثر الوارد عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم.
إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه، فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ويلبس إزار ورداء
إزارا ورداء
ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ويكشف رأسه. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
نعم، فالشيخ بيّن أنه هذا كله قبل الدخول في نية النسك. على الإنسان أن يغتسل وأن يتطيب في رأسه ويتطيب في ملابسه إذا كان رجلا، أما المرأة ما تتطيب أبدا، في حال من الأحوال لا يجوز لها أن تتطيب أبدا إذا خرجت من بيتها. أما في داخل بيتها فإنها تتطيب ولا حرج عند زوجها ومحارمها، أما إذا خرجت فلا يجوز لها أن تتطيب. كذلك الرجل يتجرد من المخيط وهو ما فصل على العضو ويلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين. أما المرأة فتحرم في لباسها المعتاد، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين إذا أحرمت، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. لكن هل تكشف وجهها أمام الرجال؟ لا، تغطي وجهها لعموم أدلة الحجاب، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب. ولهذا لا تعارض بين وجوب الحجاب عن تغطية الوجه عن الرجال الأجانب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب، فلا تنتقب لأن الممنوع أن تغطي وجهها بالنقاب. مثل الرجل فإنه يمنع أن يغطي بدنه وعورته بمخيط، لكن يغطي العورة وجوبا بالإزار والرداء. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها إذا حاذت الرجال وإذا رآها الرجال وإذا خالطت الرجال. ولهذا صح عن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. طيب، هذا الاستعداد الذي يكون قبل الإحرام بعد ذلك
ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه.
نعم، ينوي الدخول في النسك بقلبه، هذا هو الركن الأول من أركان العمرة، والركن الأول أيضا من أركان الحج، نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك هذا لا ينعقد الإحرام إلا به.
ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة.
التلفظ بهذا مسنون وليس واجبا، فبعض الناس يظن أن هذا هو الإحرام الواجب أو الإحرام الركن أن يقول لبيك اللهم عمرة. لا، وإنما الواجب هو نية الدخول في النسك، هذا الذي يلزم، هذا الركن، لا تصح العمرة إلا به. فلو قال لبيك اللهم عمرة ولم ينوي الدخول في النسك هذا لا يعد محرما، إنما يعد محرما بنية الدخول في النسك. أما التلفظ بالتلبية فهذا مسنون، ولا يسمى هذا تلفظ بالنية أيضا، لا يسمى هذا تلفظا بالنية، وإنما هذا ذكر مخصوص يقوله الإنسان عند نية الدخول في النسك، فيقول لبيك اللهم عمرة، يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولقد كان أهل الجاهلية يلبون بتلبية الشرك، يقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. أما هذه تلبية التوحيد كما جاء عند مسلم حديث جابر، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد.
وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
نعم، هذا إذا كان الإنسان يخشى، يكون مريضا مثلا ويخشى، أو امرأة مثلا حائض وتخشى فات رفقة أو غير ذلك من الأعذار، إذا خشي الإنسان أن يحبس أو كذا فإنه له أن يشترط. هذا دليل على أن الاشتراط ليس مستحبا لكل أحد، إنما هذا لأصحاب الأعذار، لأن النبي قال: حج واشترط. فإذا حصل عذر منع المرأة ومنع الرجل من إتمام النسك فلا شيء عليه.
ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية.
ولو لبى بالتلبية أيضا الوارد عن بعض الصحابة فلا بأس ولا حرج، فإن الصحابة كانوا يفعلون هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في السنة التقريرية.
ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه، فإذا وصل إلى المسجد الحرام.
نعم، يعني ليس فقط التلبية، وإنما يكثر أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلاوة القرآن وغير ذلك.
فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول
رجله اليمنى ويقول
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم يشتغل بالتلبية حتى يصل إلى الكعبة،
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية. فمتى يقطع المعتمر التلبية؟ إذا وصل الكعبة وبدأ الطواف. لكن متى يقطع الحاج التلبية؟ إذا رمى الجمرة الكبرى يوم العيد. نعم،
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر.
يعني لو قال بسم الله الله أكبر فهذا وارد، ولو قال الله أكبر فقط فهذا يجزي أيضا. هذه هي السنة، أن يقف عند القبر، إن استطاع أن يقبله استلمه وقبله، وإذا ما استطاع أن يصل إليه واستطاع أن يمسه بشيء مسه بشيء وقبله، وإلا أشار إليه فقط. وهناك سنة رابعة، وهو أن يسجد عليه، ومعنى يسجد عليه أي أنه يضع جبهته عليه حال تقبيله. فهذه أربع سنن تكون عند الحجر، منها تقبيله استلامه تقبيله، ومنها استلامه بشيء وتقبيله، ومنها الإشارة إليه، ومنها السجود عليه أي وضع الجبهة مع التقبيل.
فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به.
نعم، إن شق التقبيل، شق عليه أن يقبل ذلك، استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به.
فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر.
نعم، إن شق استلامه عليه أشار إليه بيده وقال: الله أكبر.
ولا يقبل ما يشير به.
إيه نعم، هذا الفرق بقى، ما يقبل ما يشير به، يعني ما يشير بيده ويقبل يده، لا، إنما يقبل لو أنه مسه بشيء، مسه بيده، مسه بعصا، فإنه يقبله.
ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لا لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.
نعم، الذي ذكره الشيخ هو كلام الجمهور أن الطهارة شرط في صحتها، وهناك من قال بأن الطهارة واجبة ويصح الطواف ولو كان محدثا لكنه آثم، وهنا من قال بالاستحباب، والصحيح أنها شرط.
يجعل البيت عن يساره ويطوف به 7 أشواط.
نعم، لأنه لو جعله عن يمين ما يصح، ما يجزئ، لابد أن يجعل ذلك عن يسار.
وإذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر ويقول بسم الله والله أكبر.
نعم، الركن اليميني الركن الأيمن الذي يكون قبل الحجر، فإذا استطاع أن يمسه مسه مع التكبير، مع التكبير يقول بسم الله والله أكبر. قال ولا يقبله، هذا يختلف عن الحجر الأسود.
ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه.
نعم، ولا يشير إليه، يعني إن شق عليه أن يستلمه مضى ولا يكبر ولا يشير، بخلاف الحجر الأسود إن شق عليه أن يستلمه فإنه يشير مع التكبير،
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله وكبر كما ذكرنا سابقا، وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل.
نعم، من مستحبات الطواف الرمل،
وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في جميع 3 أشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة.
انتبهتم؟ يعني إذن ما هو الرمل؟ قال الشيخ الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، طبعا إذا لم يكن زحام، لكن إذا كان هناك زحام ويؤدي إلى إيذاء أو كذا فلا. وهذا أيضا يكون في 3 أشواط الأولى. طيب في كل طواف؟ قال الشيخ من طواف القدوم للرجل خاصة، من طواف القدوم، من طواف القدوم. أول طواف تأتي، طيب أنا أتيت بعمرة يبقى في طواف العمرة، أتيت بحج إذا كنت متمتعا يبقى في طواف العمرة ليس في طواف الإفاضة. طيب وإذا كنت مفردا أو قارنا فمع طواف القدوم الأول ليس في طواف الإفاضة. وهذا إنما يكون أيضا للرجل، أما المرأة فليس عليها طواف، فليس عليها رمل.
كما يستحب للرجل أن يطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، هذه من السنن الأخرى أيضا للطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يعري كتفه الأيمن، ولا يعري كتفه الأيمن إلا في الطواف فقط. أما ما اعتاده الناس من أنهم يعرون الكتف الأيمن منذ أن يحرم عند الميقات أو في السعي أو كذا، هذا ليس من السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فقط في الطواف، هذا في الطواف.
ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء،
وهذا الإضباع إنما يكون في سائر الأشواط بخلاف الرمل، الرمل في 3 أشواط الأولى، أما الإضباع يكون في سائر الأشواط.
ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط، وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل الأشواط، لأن ذلك ثابت عن النبي. ويختم الشوط 7 باستلام الحجر الأسود.
نعم، أما ما نراه بعض الناس يخصص كتب توزع فيها تخصيص الأشواط بأدعية مخصوصة، هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا دعاء الشوط الثالث، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويختم الشوط 7 باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا، وبعد فراغ من هذا.
نعم، هذا الشيخ أشار إلى نقطة دقيقة جدا، أي بعد 7 أشواط في النهاية فإنك تختم ذلك أيضا باستلام الحجر الأسود. ليه؟ لأنك لا تختم الشوط إلا بمحاذاته، والسنة أنك تكبر كل ما حاذيته، والشوط الأخير لا تختم إلا بمحاذاة الحجر، فيشرع لك التكبير.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
أي نعم، ولا يصلي 2 ركعات وهو كاشف كتفه، لأن الضباع ينتهي بنهاية الطواف، فيعيد رداءه إلى المحله.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد، يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك.
نعم، يأتي بعد الفراغ من الطواف يأتي المقام ويصلي خلفه ركعتين تيسر، وهو يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يقرأ في الأولى بقول يا الكافرون، الثانية بقول الله واحد، هذا الأفضل، ولو قرأ بغيرها بغيرهما هذا جائز. من السنن التي تخفى على بعض الناس أيضا أنه بعد ركعتي الطواف يعود فيستلم الحجر، هذه من السنن التي تخفى على الناس قبل أن يأتي الصف.
ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده والرقي،
يعني إما أن يصعد على الجبل وإما أن يقف عنده في أسفل الجبل، المهم أن يصل إلى الجبل
ويقرأ
ويبدأ بالصفا ويقول أبدأ بدأ الله به مع تلاوة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله،
ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
نعم، والشيخ يقول عند الشوط الأول فقط، أي أنه لا يكرر ذلك في سائر الأشواط لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقيفية.
ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
نعم، يتوجه إلى القبلة ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يعود فيقوله ثم يدعو ثم يعود فيقوله ثم ينزل، إذن يكرر ذلك 3 مرات ويجعل بين 3 مرتين للدعاء ثم ينزل ويتجه إلى المروة،
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني،
الرجل وليس المرأة، ويهرول بشدة، والمرأة ليس عليها هرول،
أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع.
طيب، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني،
كما قلنا بأن الرجل هو الذي يسرع، أما المرأة فإنها لا تسرع سواء كما قلنا في الطواف أو في السعي،
أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة.
فإذا كانت المرأة لا يشرع لها الإسراع هنا لأنها عورة، وإذا أسرعت قد تبدو مفاتنها، فكيف بغير هذا الموضع الجليل من العبادة والطاعة؟ فهل يجوز المرأة أن تلعب الكرة أمام الرجال؟ وهل يجوز المرأة أن تمارس الرياضة أمام الرجال؟ وهل يجوز المرأة أن تظهر عن العورة على الشواطئ وكذا؟ وهل يجوز المرأة أن تظهر عن مفاتنها في الاختلاط بالرجال وفي الطرقات والشوارع وسائل المواصلات وغير ذلك؟ مبنى المرأة على الستر، ولهذا فالله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. نعم،
فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة كما فعل كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية المذكورة، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني يفعل عند المروة ما فعل عند الصفا من الدعاء والذكر الذي مر معنا 3 مرات، هذا الذكر يدعو بينهم دعاءين، أما الآية فلا تقرأ عند المروة ولا في سائر الأشواط، كما ألمحنا بأن هذه الآية إنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند الشوط الأول، ولعله قرأها صلى الله عليه وسلم مستدلا لأنه قال أبدأ بما بدأ الله به، والله قد بدأ في الآية بالصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراء حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط.
ذهابه شوط ورجوعه شوط،
وإن سعى راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة.
نعم، إن سعى راكبا عند للحاجة فلا بأس، كالذين يركبون العربات فهذا لا بأس. نعم، وكذلك في الطواف هذا كله لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا.
ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
نعم، هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الطواف. فالطواف الطهارة شرط فيه، أما السعي فالطهارة مستحبة وليست شرطا، وليست شرطا. ولهذا لو أنه أحدث في سعيه فإنه يتم سعيه ولا شيء عليه، أما إذا حدث في طوافه وجب عليه أن يخرج فيتطهر ثم يعود إلى الطواف. وهل يبدأ الطواف من جديد؟ الجواب إذا كان الفصل يسيرا فلا يبدأ من جديد، وإنما يتم على الأشواط الماضية، لكن الشوط الذي خرج منه يبدأه من أوله، يبدأه من أوله. فمما يختلف فيه حكم الطواف عن السعي الطهارة، فالطهارة في الطواف شرط ولكنها في السعي سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي.
فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. وإذا كان
والحلق أفضل بالنسبة للرجل، الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المقصرين. فدل هذا على استحباب الحلق، والحلق شرطه أن يكون بالموسى وأن يكون من الرأس كله. أما المكينة فهذا تقصير، وأما المقص فهذا تقصير، أو يقصر، والتقصير أيضا لابد أن يكون من الشعر كله. أما ما يفعله الناس أن هذا يأخذ شيئا من شعره من جهة اليمين ومن جهة اليسار وكذا، هذا ليس بصحيح ولا يجزئه، إنما لابد في الحلق والتقصير أن يكون من كل الرأس. قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلابد أن يكون هذا من كل رأس، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بعض شعره إنما أخذ من الرأس كله.
وإذا كان قدومه،
أما المرأة فإنه ليس عليه إلا التقصير، وتقصير المرأة تجمع شعرها ضفيرة مثلا أو ضفيرتين ثم تأخذ قدر أنملة.
وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل.
نعم، يعني إذا كان قدوم الرجل قريبا من الحج وليكن مثلا قدم يوم السابع أو السادس وهو متمتع وعمل عمرة، فإنه يقصر ولا يحلق حتى يبقي شعرا يأخذه يوم النحر في حجه.
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم، ولهذا العمرة مختصرها أربع كلمات، الكلمة الأولى الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والكلمة الثانية الطواف، وسبعة أشواط بالبيت يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر، الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا إلى المروة فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، الكلمة الرابعة الحلق أو التقصير. فالعمرة في أربع كلمات، الإحرام، الطواف، السعي، الحلق والتقصير.
وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في ديني والثبات عليه، وتقبل من الجميع، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على هذا الاختصار، وأن يثيبه على هذا الاختصار المفيد النافع القائم على الأدلة من الكتاب والسنة. وفقنا الله وإياكم الحب ويرضى، وفقهنا وإياكم في ديني، وجعلنا وإياكم من الحريصين على العلم النافع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملته وفي عقيدته وفي سائر أموره. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.